الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
آمين.
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: جلود الميتة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة ملقاة، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لميمونة. فقال: ما عليها لو انتفعت بإهابها. لو انتفعت بإهابها. أحسن الله إليك. قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم الله عز وجل أكلها. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي عن ابن أبي حبيب يعني يزيد عن حفص بن الوليد عن محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ميتة لمولاة لميمونة، وكانت من الصدقة، فقال: لو نزعوا جلدها فانتفعوا به. قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. أخبرنا عبد الرحمن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الحديث في حكم جلد الميتة، وفيها دليل على جواز الانتفاع بجلد الميتة، ميتة مأكول اللحم بعد الدباغ كما سيأتي في الأحاديث، وأن الدباغ يطهره من النجاسة كما سيأتي. والإهاب اسم للجلد مطلقا، وقيل اسم للجلد قبل الدباغ يسمى إهاب، يقال له إهاب قبل الدبغ فإذا ذوق فلا يسمى إهاب، وقيل إن اسم الجلد مطلقا. هنا وظاهر الحديث أنه أن هذا قبل الدباغ، قال: ألا أخذتم إهابها يعني جلدها قبل الدباغ فدبغتم فانتفعتم به. وقوله في الحديث الأخير سيأتي أن المؤلف رحمه الله قلنا أصح الحديث في الجلود في الجلد إنما حديث الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة له، ولو كانت من الصدقة يعني الصدقة التي صدق بها على مولاة ميمونة لأنها فقيرة، مولاة يعني أمة لميمونة صدق بها على صدق على شاة فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نزعوا جلدها فانتفعوا به. قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. نعم.
سأل الله إليك. أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين عن ابن عباس أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخبرتني ميمونة أن شاة رضي الله عنها أن شاة ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا دفعتم إهابها فاستمتعتم به؟ أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة ميتة فقال: ألا أخذتم إهابها فدبغتم فانتفعتم.
نعم، هذا فيما دبغتم فيه أن هذا إنما تفعل بعد الدباغ، قال فدبغتم. الحديث السابقة مطلقة، قال ألا أخذتم إهابها لو انتفعتم بإهابها هل انتفعتم بجلدها لو نزعوا جلدها فانتفعوا به، كل هذه مطلقة. وهذا الحديث فيه تقييد بأنها بهذا بعد الدباء، قال ألا أخذتم إهابها فدبغتم فانتفعتم به، فدل على أنه هذا على أن الجلد جلد الميت إنما ينتفع به بعد الدباغ، وأما قبل الدباغ فهو نجس. سيأتي أيضا أن الدباغ يطهره. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال ألا انتفعتم بإهابها،
يعني بجلدها. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة بن أبي رزمة قال أنبأنا الفضل بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها فما زلنا
فدبغنا مسكها يعني جلدها، المسك هو الجلد. نعم.
فما زلنا ننبذ فيها
نعم نعم
ننبذ فيها حتى صارت شنة.
نعم. وهذا فيه دل على الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ، قال فزلنا ننبذ فيها نجعل فيها النبيذ من الماء وغيره حتى صارت شنة، حتى وضع عليه مدة صار شن بعد طول المدة يبس. نعم.
حسن الله إليك. أخبرنا قتيبة وعلي بن حجر عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبي وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر.
نعم. وهذا الحديث فيه أن الدباغ طهر، قال أيما إهاب، وهذا عام. سيأتي أن بعض العلماء استدل به على عموم الجلود، جلود ميتة تأكل لحمة وغيرها، أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم.
أحسن الله إليك.
ها إيه عن ابن وعلة عندك كذا؟ مش عندك إلا
وعلة
تكلم علي على الحديث عندك إلا يلا.
ابن وعلة بفتح الواو وسكون العين المهملة، وعبد الرحمن بن وعلة ويقال ابن السميفع ابن وعلة المصري السبتي السبائي صدوق.
صدوق يكون الحديث حسن. نعم. الحديث قال الحديث حسن.
نعم. قال درجة الحديث أخرجه المسألتان تتعلق بهذا الحديث أخرجه مسلم. أخرجه مسلم أحسن الله إليك.
بس
قال أخرجه مسلم والنسائي وأحمد ومالك في موطئه والدارمي.
طيب فالحديث يعني أخذ بعمومه البخاري كما سيأتي في استعمال جلود غير مأكل لحم. نعم. والجمهور على أن الدباغ إنما يطهر جلد مأكل اللحم كالإبل والبقر والغنم، وأن الدباغ يطهر من النجاسة كما سيأتي، ويكون الدباغ الجلد بمثابة تذكية البهيمة العام، كما أن الذكاة تطهر الذبيحة فكذلك جلدها جلد الميتة يطهر الدباغ. فقالوا هذا خاص به بجلد مأكل لحم، أما غير مأكل لحم كالسبع وغيرها سيأتي الكلام في. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرني الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر وهو ابن مضر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة أنه سمع أبا الخير عن ابن وعلة أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال إنا نغزو هذا المغرب وإنهم أهل وثن ولهم قرب يكون فيها اللبن والماء. فقال ابن عباس رضي الله عنهما الدباغ طهور. قال ابن وعلة عن رأيك أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبيد
عندك كلام قال نغزو هذا المغرب في جزيرة العرب. نعم
أحسن الله إليك.
قال وش قال عليه؟ قل هذا المغرب تكلم. عندك ها الحديث هذا ها ما تكلم عليه؟ عندك النسخة الثانية عندك ما. طيب عندك مو عندك لا ما تكلم عليه. نعم يعني ها الكتب المعروف المغرب المعروف يعني في بلاد العرب المقصود يعني ليس المراد أنه خارج بلاد العرب. نعم
أحسن الله إليك.
والشيء قول الدباغ طهور إلا على أن الطهور الدباغ يطهر جلد الميت. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن نبي الله صلى الله عليه وسلم
محبق أهل الحديث يفتحون المحبق وأهل اللغة يكسرونها المحبق أهل اللغة مقدمة أهل الحديث مقدم قوله على اللغة المحبق. نعم
صلى الله إليك. عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة قالت ما عندي إلا في قربة لي ميتة. قال أليس قد دبغتيها؟
قد دبغتيها
قد دبغتيها.
نعم
أحسن الله إليك. قال أليس قد دبغتها؟ قالت بلى. قال فإن دباغها ذكاتها.
نعم.
أخبرنا الحسن بن منصور بن جعفر.
حسن ولا حسين عندي؟
أحسن الله إليك. الحسين. أخبرنا الحسين
هكذا عندكم؟
نعم
حسين. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا شريك عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها طهورها. أخبرنا
دباغها طهورها وهذا يدل على أن الدباغ يطهر جلد الميتة. نعم
أحسن الله إليك. دباغها طهورها. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها ذكاتها. أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الميتة دباغها. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الميتة دباغها.
نعم هذه الحديث استدل بها الجمهور على أن الدباغ إنما يطهر جلد الميتة ميتة مأكول اللحم لأن النجاسة طارئة عليها بالموت فيكون الدباغ بمثابة الزكاة، كما أن زكاة بهيمة الأنعام يطهرها إذا أنهر الدم وذكر اسم الله طهره، فكذلك ميتتها إذا أخذ الجلد دبغ فإن الدباغ بمثابة الزكاة، بمثابة الزكاة الحيوان، كما أن الزكاة تطهر الحيوان فكذلك الدباغ يطهره، بخلاف غير مأكل اللحم كالكلب والأسد والنمر والضبع وغيرها، فإن النجاسة عينية وذاتية وليست طارئة، فلا يطهر جلده بالدباغ. وسيأتي المؤلف ترجم أن السباع بالخصوص لا النهي عنها والنهي عن جلودها، وغير وأما غير السباع ففيه الخلاف، لكن هذا الحديث دليل على أن الدباغ إنما يطهر جلد مأكل اللحم، لكن الحديث السابق أيما إهاب دبغ فقد طهر عام، أيما إهاب أيما جلد، استدل به جمع من أهل العلم على أنه على أن جلد غير مأكل اللحم أيضا يطهر، ذهب إلى هذا البخاري. وقول الثاني أنه لا يطهر، هو المذهب الجمهور أنه لا يطهر إلا جلد مأكل اللحم، وقول البخاري قول قوي له قوته أخذ بعموم الأحاديث، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما جلد سواء مأكل لحم وغير مأكل لحم، لكن الأحاديث الأخرى فيها تقييد بأن الدباغ زكاة، دباغها زكاتها، يعني بمثابة الزكاة، زكاة الميتة دباغها، دباغها زكاتها. نعم.
أحسن الله إليك. ما يدبغ به جلود الميتة. أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن كثير بن فرقد أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن العالية بنت سبيع أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحصان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها، قالوا إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض.
نعم، يعني الدباغ الماء والقرض، القرض ورق يدبغ به، يطهرها الماء والقرض، هذا دليل على أن الدباغ يطهر من النجاسة، وأن دباغ جلد ميتة مأكل لحم بمنزلة زكاته. نعم، طهيره الماء والقرض. لأن النجاسة طارئة عليها بالموت فيكون الدباغ بمثابة الزكاة. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو عبد الرحمن أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها والله تعالى أعلم.
نعم، هذا الحديث في حديث عبد الله بن عكيم، هذا قال بعضهم أنه ناسخ الأخبار السابقة لأنه كان قبل الموت، قال قبل الموت بشهر، قبلته بشهر، وقال لا تنسبوا من ميتة بإهاب ولا عصب، قالوا هذا نسخ الأحاديث التي فيها أن دباغ جلود الميتة يطهرها. قال لا تنتفع من الميتة بأهاب يعني بجلد ولا عصب. لكن هذا الحديث مضطرب عند أهل العلم باختلاف ألفاظه، في بعضها قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها كتب رسول الله إلى جهينة، وفي بعضها قبل أن يموت بشهر، فهو مضطرب ويكون ضعيف. والعمدة على الحديث السابقة، بعضهم جمع بينهما قال الحديث السابقة أن الإهاب اسم لغير المدبوغ، من الميتة بإهاب والعصب، الإهاب الذي لم يدبغ، فلا معارضة بينه وبين الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال لا تنتمي الميتة بإهاب يعني بجلد لم يدبغ عنه ولا عصب. وعلى كل حال الحديث ضعيف الاضطراب، وش قال عليه؟
صحيح كما سبق
بيانه
والله تعالى
بالصواب. ما هو اي حديث؟
حديث عن عبد الله بن عقيم قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جهينة الا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. ثم تكلم قال واراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الترجيح العمل بحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها المتقدم.
لا هذا قوله في الأخير، قال بعد قبل الترجيح وش قال على الحديث عبد العقل يكون صحيح؟
نعم صلى الله عليك.
ها؟
قال
حديث عبد الله بن عكيب.
نعم صلى الله عليك. قال الجامع عفى الله تعالى عنه علي ابن حجر هو السعدي المروزي، وشريك هو ابن عبد الله النخعي، وهلال الوزان هو ابن أبي حميد أو ابن حميد أو ابن مقلاص أو ابن عبد الله الجهني مولاهم أبو الجهم، وقيل غير ذلك في اسم أبيه.
والطريق الأولى كذلك فيه، جاء من طريقين أو مثل الطرق.
نعم
عدة الطرق، إسماعيل بن سعود، والثانية محمد قدامة، والثالث علي بن حجر. يقول الحديث صحيح أقول.
نعم. ثم قال وفي كنيته الصيرفي الوزان الكوفي ثقة من السادسة. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الترجيح
المصنف قال أبو عبد الرحمن، هذا كلام المصنف لكن كلام هو الآن.
قال أبو عبد الرحمن أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت حديث الزهري،
هذا كلام النسائي ما هذا إشكال،
لكن هو علق على كلام النسائي بهذا الكلام.
أراد
قال وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الترجيح العمل بحديث ميمونة رضي الله تعالى عن المتقدم الذي فيه إباحة الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت، لكونه أصح من حديث ابن عكيم حيث تكلم فيه بالعلل المتقدمة.
وش العلل؟ ما هي العلل؟ أنا مضطرب.
صفحة 40 أحسن الله إليك.
اضطراب أهم شيء اضطراب.
نعم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر يعني بمثنى.
لا بس شو العلل اللي قال؟
العلل أحسن الله إليك. مسائل تتعلق بهذا الحديث. المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في صحة حديث عبد الله بن عكيب. قال الحافظ رحمه الله تعالى في تلخيص الحبير حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب أخرجه الشافعي في حرملة وأحمد والبخاري في تاريخ والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عكيب أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود قبل موته بشهر، وفي رواية لأحمد بشهر أو شهرين. قال الترمذي حسن وكان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمر، ثم تركه لما طلبوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن ابن عكيم عن أشياخ من جهينة. وقال الخلال لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف فيه.
تزلزل.
نعم. وقال ابن حبان بعد أن أخرج هذه اللفظة أوهمت عالم من الناس أن هذا الخبر ليس بمتصل، وليس كذلك، بل عبد الله بن عكيم شهد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قرئ عليهم في جهينة، وسمع مشايخ جهينة يقولون ذلك. وقال البيهقي والخطابي هذا الخبر مرسل. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه ليست لعبد الله بن عكيم صحبة، وإنما روايته كتابة. وأغرب الماوردي فزعم أنه نقل عن علي بن المديني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، ولعبد الله بن عكيم سنة. وقال صاحب الإمام تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال، فإنهم كلهم ثقات، وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب كما نقل عن أحمد. ومن الاضطراب فيه ما رواه ابن عدي والطبراني من حديث شبيب ابن سعيد عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي
ليلى. الحديث يعني مضطرب عندنا، المعروف ضعيف العمدة على الحديث الصحيح كما ذكر المصنف النسائي، قال صح ما في هذا الباب في حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة، وأن الدباغ يطهر. هذا هو، لكن هل هذا خاص بجلد مأكل اللحم أو عام؟ قولان لأهل العلم. قول الأول أنه عام، يشمل جميع الجلود سواء مأكل لحم وغير مأكل لحم، وهذا اختيار البخاري وجماعة. والقول الثاني أنه خاص بمأكل اللحم، وهذا هو الأقرب، هو الذي عليه رجح جمع من المحققين أنه خاص بمأكل اللحم، وأن الدباغ بمثابة التذكية، كما أن الذكاة تطهر الذبيحة، فكذلك جلدها إذا ماتت يطهرها الدباغ. أما غير مأكل اللحم فلا، فهي نجاسة عينية، فلا يطهرها الذبح، لا يطهرها. نعم نعم، هذا سيأتي. نعم سم، هذا سيأتي في الحديث الآن جلد السلام. نعم تفضل سم.
حسن الله إليك. الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت.
نعم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت.
نعم.
النهي عن الانتفاع بجلود.
هنا الترجمة واضحة الآن، دل على أنه يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. نعم نعم. عن ثوبان على أبيه عندك؟
صحيح يا شيخ، بس نسخة الإثيوبي عن أمه.
عن أمه عندك؟
نعم.
تكلم.
صلى الله عليك. عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بس. هذا الصواب عن أمه؟
نعم.
وقع فيه؟
لا، إنما أثبت الصحيح، ما عدل شيء. صحيح.
ما تكلم عليه؟
لم يتكلم عليه. طيب. الله عنك.
طيب، درجة الحديث عمر المستمتع.
نعم حصلك. قال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح. فإن نعم. قلت كيف يصح وفيه أم محمد ابن عبد الرحمن مجهولة؟ قلت تقدم الحديث من رواية الأسود عن عائشة رضي الله عنها فلم تنفرد هي بروايته عنها، فالحديث صحيح.
قلت
تقدم الحديث من رواية الأسود عن عائشة رضي الله عنها، فلم تنفرد هي بروايته عنه، فالحديث صحيح.
نعم طيب. ها؟ أنا به علق عليها
45. قال الجامع عفى الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن عن أبيه تصحيف، والصواب عن أمه، لأنه الذي اتفقت عليه الروايات، فقد روى الحديث مالك في الموطأ وأحمد في مسنده والدارمي وأبو داود وابن ماجة، فكلهم بلفظ أمه، وجزم الحافظ المزي في تحفة الأشراف بأمه، ونص ترجمته أم محمد بن عبد الرحمن.
طيب طيب بعد عن أمه. نعم أقرب.
أحسن الله إليك. النهي عن الانتفاع بجلود السباع. أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن ابن عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. أخبرني عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور. أخبرنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال: وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال له: أنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم.
نعم، هذا الحديث النهي عن جلود السباع مطلقة، نهى عن جلود السباع. في الحديث الذي بعده نهى عن الحرير والذهب، هذا للرجال، ومياثر النمور يعني أن تفرش جلودها على السرج والرحال، سرج الفرس والرحال الإبل، تفرش جلود النمار ثم يجلس عليها، قيل ما فيه من التكبر، أو لأنه زي العجم، أو لأن الشعر نجس لا يقبل الدباغ. يقول لها عن لبوس جلود السباع، بضم الله مصدر لبس. فهذه الحديث لأنها عن جلود السباع مطلقة. قيل الحكمة هي أن المستعمل لجلودها ينتقل إليه شيء من أخلاقها، فلهذا نهي الحديث نهي عن الجلود المطلقة، ونهي عن المياثر النمور يعني جلودها تفرش، يفرشونها على الراكب يجلس عليها على الإبل وعلى الفرس. لها عن الحرير والذهب ومياثر النمور كذلك، في قال هذا يشهد بالتكبر. وكذلك الحديث بعد نهى عن لبوس جلود السباع الركوب عليها، لأنه ينتقل إليه شيء من أخلاقها، ولما قالوا فيه من التكبر، ولأنه زي العجب، أو لأن الشعر نجس لا يقبل الدباغ. هذا في السباع. وأما غير السباع من جلود غير مأكول اللحم ففي قول المشهوران، أحدهما أنه لا يطرب الدباغ، والثاني أنه يطرب. أما جلد مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم وصيد الوحش فإنه يطرب الدباغ. قول الواحد. نعم.
أحسن الله إليك. النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح.
بعد سب كمل.
قال رحمه الله تعالى: النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
إن الله عز وجل ورسوله
إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنا.
وما جملوه يعني أذابوه، أذابوه. في هذا الحديث النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة، في تحريمها. فالله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والميتة بجميع أجزائها، ومن ذلك الشحوم. ولما قيل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت شحوم الميتة يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح الناس، يعني في إضاعة، يعني المصباح، كان الناس من أول يستصبحون بالدهن والشحوم. فقال النبي لا هو حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، يعني تحير من الحيلة، حرم عليهم الشحوم الميتة فأتوا بالشحوم أذابوه وقالوا ما هذا، ما هو شحم، صار دهن. والحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بيد الحيل، هذا من الحيل. نعم،
أحسن الله عليك. النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبلغ عمر أن سمرة رضي الله عنه باع خمرا، قال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها؟ قال سفيان يعني أذابوها.
نعم، وكان سمرة رضي الله عنه تأول أنه يجوز بيع خمر الذمي وأخذ ثمنه جزية، يعني تأول سمرة أنه يجوز بيع خمر الذمي اليهودي والنصراني وأخذ ثمنه جزية، فبين له عمر أن ذلك لا يجوز. قاتل الله سمرة من شدة إنكاره عليه، هل يعلم أن رسول الله قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها يعني أذابوها؟
نعم، أحسن الله عليك. باب الفأرة تقع في السمن. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوه. أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي ومحمد ابن يحيى ابن عبد الله النيسابوري عن عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد فقال خذوه وما حولها فألقوه. أخبرنا خشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني عبد الرحمن ابن ذويبة ابن بو ذوية. أخبرنا خشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني عبد الرحمن ابن
بؤذوي
أن
بؤذوي
أن معمرا ذكره عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن، فقال: إن كان جامدا فألقوه وما حولا، وإن كان مائعا فلا تقربوه.
نعم، الحديث الأول عن ميمونة أن فرثة وقعت في سمن فمات سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها وما حولها. وكل هذا الحديث صحيح رواه البخاري، وهو دليل على أن نجاسة الميتة، دليل على أن الميتة تنجس، الميتة تنجس. والدليل على أن الفأرة إذا ماتت في السمن فإنها تلقى وما حولها مما لمسته النجاسة، ويؤكل الباقي سواء كان السمن مائعا أو جامدا، فهو كالماء لا ينجس إلا بالتغير. وقد يكون المائع شيئا ثمينا كالسمن أو الدبس، لكن في السمن المائع يزاد فيما يلقى مما حولها أكثر منه في السمن الجامد. وأما الحديث الثاني أن سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد، فهذا أخرجها أحمد والنسائي في سمن جامد، لكن في البخاري ما في سمن جامد، في سمن أنها وقعت في سمن، هي وقعت في سمن جامد، وفي إشكال في السمن الجامد تلقى الفأرة وما حولها والباقي لا إشكال فيه. لكن إذا كان مائع، رواية البخاري تدل على أنه حتى عام هذا البائع، لكن في الجامد يلقيها وما حولها، وأما في الزائف فإنه يزيد مما حولها، لأن النجاسة قد تسري يزيد حتى تغلب على الظن أنها زالت. وأما الحديث الثالث، حديث من المسؤول عن الفترة، عن الفأرة وقعت في السم فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا الحديث فيه تفرقة بين السمن الجامد والمائع، لكن هو حديث معلول عند أهل العلم، حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم، وعليه فالتفرقة بينهما ليس عليها دليل صحيح. نعم، إذا سقطت وخرجت ما في إشكال طاهر، لكن إذا سقطت وماتت فوقعها في سمن فماتت، يدل على أنها تنجس بالموت.
نلقي السمن السائل.
نعم،
إذا وقعت في السائل وماتت
تلقى وما حولها، وما حولها لكن يزاد في السمن الزائد، أما في السمن الجامد سهل، أمر سهل، السمن الجامد تلقى وما حولها، النجاسة ما تسري في الجامد، لكن في المائع تسري. فرواية البخاري ليس فيه التفرقة بين هذا وهذا، إلا أنه في السمن المائع يزيد مما حولها، ما يغلب على ظنه أنه أن النجاسة سرت فيه. نعم، إشكال عليه.
أحسن الله إليك. قال خشيش ابن أصرم بضم الخاء المعجمة مصغرا هو أبو عصم،
ما أعرف بس الكلام فيه كلام على الحديث،
هذا الحديث لم يتكلم عليه، إنما تكلم عن الحديث السابقة. قال عن في حديث ابن عباس السابق،
حديث البخاري. نعم.
أحسن الله لك. قال: مسائل تتعلق بهذا الحديث، ومنها أنه استدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير، وهو اختيار البخاري وقول ابن نافع من المالكية، وحكي عن مالك، وقد أخرج أحمد عن إسماعيل بن علي عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما سئل عن فارة ماتت في سمن قال: تؤخذ الفارة وما حولها، فقلت: إن أثرها كان في السمن. قال: كله. قال: إنما كان وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت، ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد من وجه آخر. قال فيه عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ، وفيه: أليس رجال في الجر كله؟ أليس جال في الجر كله؟ قال: إنما جال وفيه الروح، ثم استقر حيث مات. وفرق الجمهور بين المائع والجامد،
لأنه ما إنما ينجس بالموت. وفرق إيش؟
وفرق الجمهور بين المائع والجامد عملا بالتفصيل المتقدم ذكره. قد تمسك ابن العربي بقوله وما حولها على أنه كان جامدا، قال لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول، لأنه لو نقل من أي جانب مهما نقل لخلفه غيره في الحال.
ها؟ لأنه
نعم، لأنه لو نقل من أي جانب مهما نقل لخلفه غيره في الحال، فيصير مما حولها فيحتاج إلى إلقائه كله كذا قال. وأما ذكر السمن والفأر فلا عمل بمفهومهما، وجزم ابن حزم على عادته، وجمد ابن حزم على عادته فخص التفرقة بالفأرة، فلو وقع غير جنس الفأر من الدواب في مائع لم ينجس إلا بالتغير.
إيش يقوله؟
وأما ذكر السمن والفأرة فلا عمل بمفهومها، وجمد ابن حزم رحمه الله على عادته فخص التفرقة بالفأرة، فلو وقع غير جنس الفأر من الدواب في مانع لم ينجس في مائع لم ينجس إلا بالتغير. وضابط المائع عند الجمهور أن يتراد بسرعة إذا أخذ منه شيء.
إيش وضابط؟
وضابط المائع عند الجمهور أن يتراد بسرعة إذا أخذ منه شيء.
إيش قال الجمهور؟ يفرقون بين الجامد.
نعم. وضابط المائع عند الجمهور أن يتراد بسرعة إذا أخذ منه شيء. ومنها استدل بقوله فماتت على أن تأثيرها في المائع إنما يكون بموتها فيه، فلو وقعت فيه وخرجت بلا موت لم يضره. ولم يقع في رواية مالك التقييد بالموت،
يعني لو دخلت الفأرة في السم وخرجت وهي حية ما يضر.
نعم حصلي. ومنها نعم، فيلزم من لا يقول بحبل المطلق على المقيد أن يقول بالتأثير ولو خرجت وهي في الحياة.
إيش؟
فيلزم من لا يقول بحمل المطلق على المقيد أن يقول بالتأثير ولو خرجت وهي في الحياة، وقد التزمه ابن حزم فخالف الجمهور أيضا. ومنها أنه استدل بقوله في الرواية المفصلة وإن كان مائعا فلا تقربوه، على أنه لا يجوز الانتفاع به في شيء، فيحتاج من أجاز الانتفاع به في غير الأكل كالشافعية وأجاز بيعه كالحنفية إلى الجواب، أي عن حديث الباب، فإنه محتج به في التفريقة بين الجامد والمائع. وقد احتج بعضهم بما وقع في رواية عبد الجبار بن عمر عند البياقي في حديث عمر إن كان السمن مائعا انتفعوا به ولا تأكلوه، وعنده في رواية ابن جريج مثله. وقد تقدم أن الصحيح وقفه. وعنده من طريق الثوري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في فارة وقعت في زيت قال استصبحوا به وادهنوا به أدمكم، وهذا السند على شرط الشيخين إلا أنه موقوف.
على كل حال الجمهور يفرقون العمل بالحديث، الحديث معلول، هذا في التفرقة، لكن قد يكون المائع شيئا ثمينا، قد يكون المائع شيئا ثمين كونه يلقى هكذا. وعلى كل حال سريان النجاسة في السمن ليس مثل سريان في الماء، الماء أخف.
نعم، بقي السطر حصل عليك. ومنها أنه استدل به على أن الفأرة طاهرة العين، وأغرب ابن العربي فحكى عن الشافعي وأبي حنيفة أنها نجسة في مسألة طهارة عينها. حصل الله إليك، أقول في حصل الله إليك في مسألة طهارة عين الفأرة.
عين الفأرة يعني تعمل البلوى بها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست من النجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال العلماء والفرها ما كان دونه في الخلقة فهو طاهر كالفأرة، يعني طاهر سؤرها يعني، هذا المراد. نكمل الحديث بعد. نعم.
نعم. أخبرنا سلمة بن أحمد ابن سليم ابن عثمان الفوزي وقال حدثنا جدي الخطاب قال حدثنا محمد ابن حمير قال حدثنا
ابن حمير
ابن حمير قال حدثنا ثابت ابن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعنز ميتة فقال من كان على أهل هذه ما كان على أهل هذه الشاة لو انتفعوا بها بها.
نعم هذا سبق ذهب. نعم
سبق. الذباب يقع في الإناء.
نعم.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن خالد عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليملقه
فليمقله والمعنى أي فليغمسه، فالمقل هو الغمس. والحديث أخرجه البخاري بلفظ إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء. والذباب ليس له نفس سائلة، قال ما ينجس، ليس له نفس سائلة، والذي ليس له نفس سائلة لا ينجس كالحشرات إلا إذا كان تولد من نجاسة مثل الصراصير تولد من النجاسة والحمام فينجس لأنه متولد من نجاسة. وعلى هذا في السنة إذا وقع ذباب يعني يغمس ثم ينزعه. نعم
أحسن الله إليك. تكلم
إيش بعد عندك؟
كتاب الصيد والذبائح.
بركة.
تكلم عن مسألة ما يتكلمون عن الذباب في هذا العصر.
إيه.
قال الجامع عفى الله عنه ومن الملاحدة الذين طعنوا في هذا الحديث بل تعداه الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه رواية محمود أبو ريا في كتابه
إيش ومن إيش يقول.
قال الجامع عفى الله عنه
نعم
ومن الملاحدة الذين طعنوا في هذا الحديث
نعم
بل تعداه الطعن في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواية راويه محمود أبو ريا في كتاب سماه أضواء على السنة المحمدية وهو أحق بأن يسمى ظلمات على السنة وقد قام برد ضلالاته العلامة الفهامة الدراكة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله في كتابه الأنوار الكاشفة فقال فيه وقع إلي كتاب جمعه أبو ريا فطالعته وتدبرته فوجدته جمعا وترتيبا وتكميلا للمطاعن في السنة النبوية.
نعم.
والجواب عن الطعن في هذا الحديث نلخصها في الفقرات الآتية. أولا الحديث الذي معنا من الأحاديث التي الذي انتقاها واختارها الإمام البخاري لصحتها ووضعها في صحيحه رحمه الله وحسبك بهذا الإمام الجليل وبكتابه الذي أجمعت الأمة على قبوله فتلقته بالقبول والرضا والاعتماد والعمل بما فيه. ثانيا حديث الذباب لم ينفرد بروايته أبو هريرة رضي الله عنه وإنما رواه أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد. ثلاثة من هو الذي يتطاول حتى ينال من طرف صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى حفظهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم لها نقلا الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ وعدم النسيان.
بعضهم نعم تطاولوا وبعضهم في بعضهم بعض الأطباء أسلم لما رأى الحديث حلله. هذا بعض الملاحظة. نعم طبعا نعم نعم سب
أحسن الله. ذكر كلام الأطباء هنا.
ها؟ إيش؟
قال الشيخ المعلمي رحمه الله: علماء الطب يعترفون بأنهم لم يحيطوا بكل شيء علما، ولا يزالون يكتشفون الشيء بالشيء، فبأي إيمان ينفي أبو ريا وأضرابه أن يكون الله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر لم يصل إليه علم الطبيعة بعده؟ هذا وخالق الطبيعة ومدبرها هو واضع الشريعة. خامسا، أثبت الأطباء الحدثيون أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر شفاء، وبهذا والله وضح الحق ومن أصدق من الله حديثا. انتهى كلام المعلمي. أثبت الأطباء الحدثيون أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر شفاء، وبهذا والله وضح الحق ومن أصدق من الله حديثا.
لا شك،
انتهى كلام المعلم رحمه الله.
كلام الرسول مقدم صريح في هذا، إن في أحد جناحي الداء وفي الآخر شفاء. الله تعالى يقول النبي: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.